فجر لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية الجديدة من برنامجكم فتوى. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح القول والعمل. في هذه الحلقة أحبتنا الكرام، نسعد ونشرف بأن يكون ضيفها ومضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الذي يتولى مشكورا الإجابة عن استفساراتكم وإشكالاتكم الشرعية. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا في أسفل الشاشة أو عبر صفحة أخيكم في تويتر، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا أحسن الله إليك، لعلنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ بما أننا في بداية هذا الشهر الكريم. الكثير من المسلمون أو من المسلمين استقبلوا هذا الشهر بالبشارة وبالخيرات وبالاستعداد لمواسم الخيرات، لكن الشيخ المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي ولبعض القنوات الفضائية رأى أن عدد من شياطين الإنس قد تجمعوا وقد أزتهم شياطينهم لصد المسلمين عن ذكر الله في هذا الشهر الكريم بالمسلسلات وبالبرامج الفاسدة الحقيقة في هذا الشهر الكريم، في شهر الخيرات. فماذا يمكن نقول ونوجه هذه الرسالة لهم في بداية هذه الحلقة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لحرمة الشهر نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا الشهر حرمة، ومقتضى الحرمة هو التعظيم للطاعات وكذلك أيضا التعظيم للسيئات. وإن الإنسان الموفق الذي يغتنم الشهر بالمعظم بمضاعفة والإكثار من الحسنات وكذلك أيضا يحترز من الإتيان بالسيئات، حتى لو كان الإنسان يقصر على نفسه ويسرف على نفسه مع إقراره بذلك قبل ذلك، وذلك أن الاحتراز في أمثال هذه المواضع المعظمة أن ذلك نوعا من أنواع الإيمان الذي يؤتى الإنسان، وذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يعظم الذنب. ولهذا الإنسان قد يسرف على نفسه ويجسر على بعض المعاصي، ولكنه يحترز في بعض المواضع أو بعض الأماكن أو الأزمنة فيقوم بالبعد عنها. لهذا نقول إنه لا شك أن السرف وكذلك أيضا تحري هذا الشهر المبارك بالسيئات والمعاصي وإشاعتها أن هذا نوع من أنواع الضلال وكذلك ضعف الإيمان إن لم يكن زوال الإيمان. وذلك أن الإنسان إذا لم يكن على إثم في غير شهر رمضان ثم إذا جاء شهر رمضان تربص أو ازداد بالإثم الذي كان عليه، لا شك أن هذا أمر على شياطين الإنس، وأن شيطان الإنس أعظم من شيطان الجن. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك أيضا جاء في حديث أنس بن مالك وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء في رمضان، تصفد الشياطين وتغلق أبواب الجحيم. إذا صفدت أبواب الجحيم في رمضان ثم يجد الإنسان من نفسه نشاطا في الشر أكثر من غيره، فهذا إشارة إلى أن شيطان الإنس أعظم من شيطان الجن، وأن الله سبحانه وتعالى حينما صفد شيطان الإنس حتى لا يكون معيلا للإنسان، فدل على أن الإنسان مستقلا بنفسه هو أعظم شرا من شيطان الإنس. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الشرور في الشر في الأرض من جهة الإنسان موضعها في ثلاثة: نفسه الأمارة بالسوء، وكذلك أيضا شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الإنس هو الذي يسعى إلى نشر الشر وكذلك أيضا الفساد في، وأعظم ذلك أن يتجرأ الإنسان في مواضع الحرمات ويعظم في هذا والاستهانة بحرمات الله، أن الله يعظم الشهر ثم تبقى ساكنا أم غافلا عن المحرمات ولا تنشط إلا في الموضع الذي حرمه الله، فهذا يتضمن الجرعة المحرمة وكذلك أيضا الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الإثم يعظم في ذلك إذا كان الإثم يصدر إلى الأمم وإلى ملايين مملينة من البشر عبر وسائل الإعلام وكذلك أيضا شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من مواضع النشر، فإن في ذلك الإثم عليه أعظم. ولهذا نقول إن فعل الشر في ذات الإنسان أهون من إشاعته لو لم يفعله الإنسان. الإنسان الذي يشيع الشر ولو لم يفعله أعظم عند الله من الذي يفعله ولكن لا يشيعه، لأن الإنسان الأول أخذ آثام الآلاف وذاك قد أخذ إثم نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى بيّن العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ذكر العذاب الأليم في الدنيا من ما يتعلق بالعقوبة الذي أمر الله عز وجل بإنزاله من الله، والله عز وجل أمر أن ينزل العقوبة على من خالف أمره في أمثال هذه الأشياء، ومنها العقوبة الحتمية التي لا بد أن تنزل عليه في الدنيا من الله، من ذلك من تنغيص عيش ونكد، وكذلك ضيق صدر، وكذلك أيضا ما يتعلق ببؤس وشقاء في الحياة. ولهذا ليست العبرة بالأموال ولا كذلك أيضا الجاه والسمعة والاشتهار عند الناس، فإن الله عز وجل قد يبتلي الإنسان بعذاب في هذه الأشياء ولا يدركها من يراه بعيدا ويظن أنه منعم، فيجعل الله عز وجل له عقابا عاجلا ويجعل الله عز وجل له عقابا آجلا. ولهذا نقول: إن الذي يشيع الفاحشة ولو إلى فرد واحد فإنه يساوي الفاعل، فإذا أشاعها إلى اثنين كان كمن فعل الإثم مرتين، وإذا أشاعه إلى ثلاثة كمن فعله إلى ثلاثة، فما الباب بمن يشيعها إلى أعظم من ذلك. لهذا يجب على ملاك القنوات وأصحابها أن يتقوا الله عز وجل في إشاعتهم للشر. الشر في هذا يتباين، منه ما هو صغائر، وذلك ما يتعلق مثلا ببعض الآثام من لغط القول وغير ذلك، فإذا شاع الإنسان للناس أخذ آثام أولئك الناس، ومنه ما هو أعظم من هذا. من هذه الآثام ما يتعلق بالنظر المحرم. النظر المحرم يبوء بإثمه من أعان على نشر هذا الشر، من أعان على نشر هذا الشر فإنه يبوء بأثماء آثام الناظرين. الإنسان يأخذ إثمه إذا نظر منفردا بنفسه، ولكن مالك القنوات الفضائية إذا هيأ هذه الأسباب للناس فإنه كأنه نظر مليون أو ملايين النظرات، فأنا يكون للإنسان عمر مديد حتى يتهيأ له هذه النظرات في لحظة واحدة، فهو يأخذ عجلة الآثام المتكررة التي تكون في الناس وكلها أوزارها على ذاته، من غير أن ينقص من أوزار المباشرين المحرمات شيء. لهذا نقول: إن إثم الذين يشيعون الفاحشة من ملاك القنوات أنها أعظم من مرتكب الكبائر جميعها سوى الإشراك مع الله عز وجل غيره، لأنهم تتعدد لديهم هذه السيئات، فلو لقوا الله عز وجل بجميع الكبائر خلا الشرك ومن إشاعتهم للفاحشة عند الناس، فلو قام ولو عاقروا الخمر وواقعوا الفواحش بجميع أنواعها في ذواته من غير إشاعتها أهون عند الله عز وجل من أن يشيعوها كل يوم وكل ليلة لآلاف وملايين ملايين البشر، فإن آثامهم عند ذلك عظيمة ومستحقون للبعد وكذلك العذاب في الدنيا والآخرة. وقد جاء عند البخاري في كتاب الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال: القائل بالفاحشة ومشيعها في الإثم سواء. يعني أنت سمعت بقول فحش ثم ذهبت إلى فرد وأشعتها إليه ولم تقل ذلك الفحش وإنما نقلت ذلك القول، فإنك تأخذ إثم القائل له الأول، ويتدرج في هذا كلما تكرر هذا الأمر فإنه تتعدد هذه الآثام. لهذا يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يجب على أيضا العاملين والمشاركين في هذه القنوات الفضائية أن يتوبوا إلى الله. المشارك في ذلك لو كان مصورا أو كان أيضا معدا كهربائيا أو كان عامل نظافة أو مقدم خدمة ولو كانت يسيرة فهو شريك في ذلك. ولهذا كثير من الناس أو الوسطاء أو الذين يهيئون ويعينون يظن أنه خارج المباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أجد من يحملني في سبيل الله. فقال رجل جالس عند رسول الله: أنا أجد من يحمله وأدله عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له أجر من عمل به إلى قيام الساعة. إذن هذا الأجر الذي يكون في من دل هدى فكذلك من دل على ضلاله. قد جاء في بعض الروايات الإشارة إلى هذا المعنى. إذا من كان شريكا ولو بشيء يسير. لهذا الذين يتعاونون في إشاعة الفاحشة حتى مثلا في التصوير أو الإخراج والمونتاج أو ما يتعلق مثلا بالكهرباء، لو وصلة كهربائية تهيئ للبس فإنه يدخل في الإثم مشتركا بكامل ما يقع فيه من آثام. لهذا يجب عليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى منسوب القنوات الفضائية التي تشيع الفاحشة وليعلم أنه شركاء في الإثم، وأن الكسب المادي ممحوق البركة وهو أعظم ربما يكون أخطر من الربا عفانا الله وإياه.
أحسن الله عليك الشيخ، صلى الله يرحمه برحمته. الشيخ العامل لو كان هذا مصدر رزقه الوحيد هل يجب عليه أن يترك هذه القناة؟
مصدر الرزق إذا كان محرما لا يجوز للإنسان أن يبقى فيه إلا إذا كان ميتا، يخشى من ذلك الموت، كحال الإنسان يرى ميتا عنده فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة. لكن يقول الإنسان مصدر رزقي الوحيد يريد من ذلك التكسب في ذاته ويجد ما يسد جوعه فلا يجوز له أن يبقى على الإطلاق، ولهذا لا يسوغ للإنسان يقول مصدر رزق الوحيد الخمر أو مصدر رزق الوحيد مثلا الدعارة أو مصدر رزق الوحيد مثلا نشر الصور المحرمة وذلك أن هي الدخل الذي يكد بها على أولادي ونحو ذلك. نقول لا يجوز للإنسان أن يبقى على هذه الأشياء المحرمة. ثمة الضروريات، هذه الضروريات ما يؤذن بها للإنسان عند خشية الهلاك. خشية الهلاك، الإنسان تاب مثلا من الكسب المحرم ولكن بقي لديه مثلا دينار أو دينارين من بيع خمر أو مثلا من زنا أو نحو ذلك، وشارف على الهلاك والموت، إما أن يتقوت بهذا الدينار والدينارين وإلا مات. هذا معنى الضرورة، ليس المراد بذلك ما يفهمه بعض الناس أن مسألة الضرورة أن الإنسان يجد ملبسا ويترفع ثم يركب أو يسكن أو نحو ذلك مثل هذه الأشياء ويقول إن لا أجد وظيفة إلا مثل هذه الوظيفة. نقول هو آثم بفعله ذلك، وكلما استدام في ذلك فإنه يزداد في هذا إثما وجرما.
أحسن الله إليك شيخ بارك فيك. نأخذ أسماء من الرياض، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل يا شيخ أسماء، تعطينا السؤال.
يا شيخ حفظكم الله، سؤال حول حديث ورد في كتاب الفتن عن أبي لهيعة عن أبي قبيل عن أبي رمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا رأيتم رايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى. سؤال انتشر في هذا التواصل، انتشر حديث هذا في مواقع التواصل الواتساب ويستشهد به البعض على الأحداث الجارية في الأمة الإسلامية. وسؤال حفظكم الله، ما صحة هذا الحديث وهل يصح الاستشهاد به على الأحداث الحالية؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
جزاكم الله شكرا. جزاكم الله
شكرا جزيلا. من معنا؟ طيب أحسن الله لك شيخ. هذا سؤال عبر تويتر، أبو أحمد الشيخ يقول: في رمضان هل قراءة القرآن أولى أم التدبر؟ يقصد الأكثر من التلاوة أم من التدبر؟
بالنسبة لرمضان هو شهر القرآن كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالله عز وجل قد أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، على خلاف عند العلماء المراد بالإنزال هو للسماء الدنيا، والمراد بذلك هو أول ما نزل من سوره للنبي عليه الصلاة والسلام كان برمضان، ومنه قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المستفيضة في هذا، ومحل أيضا إجماع عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولكن الخلاف عندهم في هذا هل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في إلى السماء الدنيا أو نزل عليه عليه الصلاة والسلام في ابتداء رمضان منجما، وكلا القولين مروية عن هذا، وذهب إلى أنه نزل إلى السماء الدنيا عبد الله بن عباس وكذلك عامر بشراحيل الشعبي. إذا علمنا بهذا الأمر علمنا أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه جبريل القرآن في كل عام مرة، فلما كان عام الذي توفي فيه درسه فيه مرتين كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس. المدارسة في هذا يعني التأمل، وليس المراد بذلك هي القراءة، لأن القرآن كان موجودا عند جبريل عند محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه لم يكن مثلا لديه أن يطلب من يدونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من تدوين القرآن، وذلك اعتمادا على أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه حتى لا يختلط كذلك أيضا بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام درسه جبريل، المدارسة تقتضي من ذلك وضبط اللفظ وكذلك أيضا ضبط المعنى. لهذا نقول إن القراءة بتدبر أفضل من القراءة السردية على الأرجح، على الأرجح، إلا إذا كان الإنسان عالما عارفا بألفاظ القرآن، بحيث أنه لو سرد من القرآن فإنه لا تفوت هذه المعاني. فالناس يختلفون من درجة النباهة، يختلفون أيضا من درجة اللغة من جهة إدراكها وكذلك معرفة معاني القرآن وبلاغته، فإذا قرأ أكثر فإنه يستوعب هذه النصوص والمعاني، وربما يكون لديه من آلة الاستنباط ولو قرأ حدرا لديه من الاستنباط أكثر من الذي يقرأ مترسلا، وذلك لنباهته وضبطه وعنايته. فهذا هو نقول قراءة لو بمثل هذه الحالة هي أفضل، وأن التدبر إنما هو أمر نسبي، فيكثر الإنسان من ذلك كما كان عليهم رحمة الله تعالى من السلف من يكثر من قراءة القرآن. لهذا كانوا يكثرون من قراءة القرآن إكثارا يشق معه في الغالب أن يتدبر الإنسان كل آية. وقد جاء عن المزني كما جاء أو جاء عن حديث الربيع بن سليمان الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر البيهقي رحمه في مناقب الشافعي أن الشافعي كان يقرأ في اليوم القرآن مرتين، وجاء أيضا عن بعض السلف أنهم كانوا يكثر من هذا. روي منهم من يقرأ القرآن في يوم مرة كما جاء عن تميم الداري، ومنهم من يقرأه مثلا في ليلة، وروي هذا عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله. فنقول إن الكثير من قراءة القرآن في شهر رمضان مطلب، ولكن لا يفوت المعاني. الناس في هذا يتباينون، ما أدرك الإنسان وصول المعاني العامة بعيدا عن دقائق الأمور، لأن دقائق الأمور لا يمكن للإنسان أن يحيط بها. فلو قرأ الإنسان القرآن آلاف المرات لاستنبط من المعاني ما لم يستنبطه في المرة السابقة، وما زالت كتب التفسير تخرج من كنوز القرآن من معانيه ودلائله، وكذلك أيضا تدبراته وتأملاته ما لم يكن عند السالفين، وهذا من بركة القرآن وآثاره. لهذا نقول القراءة القرآن ما تدبر معها معاني ظاهر القرآن فإن هذه القراءة أفضل. أما الذي يتوقف عند الآيات ثم يراجع كتب التفسير ويبحث عن الجديد من هذه المعاني وهذه الألفاظ، نقول لا، القراءة النوع الأول هي الأفضل، فإذا وجد أصل التدبر فإنه هو الأفضل والأولى في هذا الشهر المبارك.
أحسن الله لك شيخ، بارك فيك. ناخذ محمد من نجران. محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سؤالي طال عمرك.
تفضل الأول.
هل الرخام إذا فرطه يفطر الصائم؟
هل
الرخام إذا فرطه دخلته؟
نعم.
هل يفطر الصائم؟
البلغم يعني.
إيه.
طيب.
الرخام.
وما حكم ثاني؟
السبحان المسح. بس سؤالي ما حكم السبحان المسح؟
ما حكم؟
السبحان بالمسحة
الاستغفار يعني.
ايه.
طيب شكرا. تسمع الإجابة إن شاء الله. الشيخ الأخت اسمها سألت عن الحديث ورد في كتاب الفتن عن علي رضي الله عنه، إذا رأيتم الرايات السود.
هذا الحديث قد أو أثر إنما رواه نعيم الحماد الخزاعي في كتابه الفتن، وذلك أنه في إسناده عدة علل، من نعيم الحماد الخزاعي وهو ضعيف الحديث مع إمامته في السنة، وكذلك أيضا في هذا الحديث عبد الله بن لهيعة وقد ضعفه الأئمة، وكذلك أيضا في إسناده جهالة. وبالنسبة بتنزيل الحديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الموقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله على الأحداث والنوازل التي تقع، نقول إذا صح الدليل يجوز للإنسان أن يجتهد بتنزيله على واقعة أو نازلة بعينها، ولكن إذا لم يصح الدليل فإنه لا يناسب في ذلك تنزيله لضعفه. وأما مسألة الاستئناس من غير تنزيل، أن الإنسان معنى التنزيل في ذلك أن الإنسان يفضيه إلى شيء ربما بحشد القرائن حتى يأخذ بأمثال هذه النصوص، نقول العبرة بذلك هو بما ظهر من الأدلة من الكتاب والسنة، ففيها غنية عن الأحاديث وكذلك أيضا الآثار الضعيفة التي لا تصح من جهة الإسناد. ثم أيضا ينبغي أن نشير إلى معنى أن ما جاء من أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بما يروى عنهم من أخبار أواخر الزمان أو الفتن أو الملاحم أو من الأمور المغيبة الماضية أو اللاحقة، فإنه في عادة أنه لا يقال من قبيل الرأي، ولكن هذا في حال صحة إسناده، ولكن الضعف إسناده في الأصل في ذلك أنه لا يحتج بها. أما الاستئناس فيكون استئناسا ذاتيا نفسيا، أما من جهة تنزيله وكذلك أيضا تصديره للناس فالأولى لا يحكى في ذلك إلا الأحاديث الصحيحة وكذلك أيضا الآثار الموقوفة الثابتة عن الصحابة ولو كانت مغيبة إذا كانت في الظاهر أنها لا تقال من قبيل الرأي.
أحسن الله عليك شيخ، بارك فيك. عبد المحسن من الرياض، تفضل عبد المحسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
العام أنتم بخير.
وأنتم بخير. علينا وعليك إن شاء الله. تفضل عبد المحسن.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدي سؤال.
تفضل.
سؤالي، متى يجب على المسلم مبايعة خليفة المسلمين؟ متى تجب عليه مبايعة خليفة المسلمين؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
لو سمحت لو تبقيني على الخط لأن ما فيه تلفزيون عندي.
طيب عشان ناخذ الاتصالات تسمع إن شاء الله. شكرا لك. الشيخ محمد يسأل يقول عن البلغم هل يفطر؟
وبالنسبة للبلغم أو ما كان من جوف الإنسان مما لا يخرج من معدته مباشرة، وذلك من بقايا طعامه ونحو ذلك، لأن الطعام إذا خرج من فم الإنسان فلا يجوز للإنسان أن يعيده إليه، لكن ما بقي في داخل فمه سواء كان ذلك من اللعاب أو كان ذلك من البلغم أو كان ذلك مما من أفرازات المعدة، فنقول في هذا لأنه في جوف الإنسان حكمه في هذا حكم جوف الإنسان، فلا حرج عليه أن يبلعه الإنسان ولا يفطر الصائم سواء تعمد جمعه أو كان ذلك من غير تعمد، الأمر في ذلك سواء.
ويسأل الشيخ عن الاستغفار والتسبيح بالمسبحة.
وبالنسبة للاستغفار، ما محل سؤاله بالنسبة للاستغفار؟
باستخدام المسبحة.
أي بالنسبة للاستغفار بالمسبحة نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قد جاء في بعض الحديث وحديث ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحها بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات، والحديث هو الحديث ضعيف. ولكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يعقد التسبيح بيده، وكما جاء ذلك في المسند وكذلك عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، وجاء في رواية شاذة أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. والتسبيح يكون باليمين ويكون كذلك أيضا بالشمال على حد سواء، لأن المراد بقوله بيده مراد بذلك الجنس، فتشمل كلتا اليدين. وإن كان بعض العلماء يستحب في ذلك اليمين باعتبار أنه موضع التكريم ونحو ذلك، فهذا أيضا له وجه من النظر، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو العموم. فالتسبيح وكذلك أيضا الاستغفار والتهليل يكون باليدين، لكن لو أراد الإنسان أن يسبح أو أن يستغفر أو أن يهلل بشيء مثلا من الآلات، سواء ذلك الآلات الإلكترونية الرقمية أو كان ذلك أيضا بالمسبحة باعتبار أنها تحصي عد الإنسان مثلا 33 أو مثلا 90 أو 100 أو أكثر من ذلك، هل للإنسان يسبح بأمثال هذه الأحوال أم لا؟ نقول هذا يحتاج إلى تقريب مسألة التسبيح بغير المسابح. فهل ثبت ذلك عن بعض السلف؟ نقول ثبت ذلك عن بعض السلف، قد جاء عن إبراهيم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان يسبح بالنوى، وجاء أيضا عن بعض السلف في هذا كما جاء عن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن بعض الفقهاء من التابعين. ولا أعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نهى عنه، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فيما رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها أنه نهى عن ذلك. ويبدو أن نهي عبد الله بن مسعود لم يكن ذلك عن استعمال آلة لضبط العد من جهة التسبيح والاستغفار، وإنما للطريقة التي كانوا يسبحون بها، لأنهم كانوا مجتمعين في دائرة وفي وسطهم واحد ثم يعطيهم العد ثم يقومون برمي ترامي الحصى، هذه الطريقة البدعية في من جهة عقد التسبيح. لهذا نقول إن عقد التسبيح الأولى أن يكون باليدين، وهذا هو السنة التي محل اتفاق، لكن هل يجوز أن يستعمل الإنسان في غيرها أم لا؟ نقول هذا على حالين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان يستطيع أن يضبط بأصابعه، يستطيع الإنسان أن يضبط بأصابعه ولا يدركه في هذا السهو، وذلك خاصة في الأرقام الكثيرة التي يعني تقل مثلا، هناك من الاستغفار مثلا من هو عد دون ذلك مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الحث عنه، أو التهليل كالتهليل عشرا في المغرب والعشاء، أو كذلك أيضا استغفار بأدبار الصلوات ثلاثا، أو غير ذلك مما جاء مثلا من أذكار الصباح والمساء، يستطيع الإنسان أن يحصيه عادة بيد واحدة أو يستطيع أن يعده بيدين، لكن ثمت ما هو زائد عن ذلك كبعض التسبيح من يسبح مثلا ب33 أو يسبح مثلا بما هو أكثر من ذلك، هل له أن يعقد هذه الأمور بضبطها بغير اليدين؟ نقول هذا محل خلاف، وهو على حالين. الحالة الأولى إذا كان يستطيع أن يضبط باعتبار أنه شاب وحضر الذين يستطيع أن يضبط بيدين، نقول الأولى أن يضبط بيدين. لكن إذا كان الإنسان يستشكل هذا، وذلك مثلا لأحوال، منهم من هو كبير السن ويصعب عليه حصى ويقع لديه كثير من السهو، أو من الناس من هو كثير المشاغل مشتت الذهن متزاحم المهام وربما يعني ينصرف دينه ولا يستطيع أن يعود فيدخل في السهو، فهل يضبط ذلك بعده؟ نقول يجوز له أن يضبط ذلك بعده ويأخذ حكما الأصابع باعتبار عذري أنه قائم في هذا، ولا حرج عليه في مثل هذا الأمر. والتوسع في مثل هذا الأمر ربما يفضي الإنسان إلى الغفلة عند الذكر، وذلك أن المراد بالذكر هو التدبر والتأمل، وذلك أن الإنسان إذا قال استغفر الله لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وغير ذلك، المراد أن تتأمل بمعنى الحمد، تتأمل بمعنى الاستغفار، تتأمل بمعنى التكبير والتهليل. فإذا أطلقت التسبيح ولا تدري أنت تسبح أو تهلل أو تستغفر أو تكبر أو تحمد الله، لا تدري ماذا تذكر، فإذا أطلقت لنفسك مثل هذا الأمر دعاك إلى العناية بالعدد والاستكثار من غير تدبر وتأمل، فيكون هذا نوع من الغفلة. لهذا نقول إذا استرسل الإنسان في هذه الأشياء ربما يدعو إلى الغفلة في هذا الأمر، فالأولى في ذلك أن يعقدها بيمينه ضبطا له وبيديه ضبطا لها. وإذا قال الإنسان أني أنا أستحضر التسبيح حتى لو كان بالمسبحة، وذلك إني أعي ما أقول وأتأمل وأتدبر وأحرص على هذا الأمر، فنقول إنه لا حرج عليه في مثل هذا والله أعلم.
صلى الله عليك شيخ بارك فيك. نأخذ يونس من الجزائر. يونس تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مع دعوة التأخر تفضل.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، انتشر عندنا في الجزائر بعض المساجد منحرفة عن القبلة، منها ما هو منحرف 60 درجة ومنها ما منحرف أكثر من ذلك، الأمر الذي أوقع فتنة عند الإخوة، منهم من قال أنه يجوز الصلاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ومنهم من قال أنه لا يجوز عملا في قول العلماء الذين قالوا أن ما زاد عن 70 درجة لا يجوز، نريد تفصيل بارك الله فيك في هذه المسألة.
طيب.
مع نريد تفصيل أيضا العلماء الذين قالوا ما فوق 45 درجة من أين جاءوا بهذا التحديث الشيخ يعني؟
طيب طيب.
درجة أو 50 درجة.
في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني الشيخ، سؤال ثاني الشيخ، ورد عن نفسه أن الصائم دعوة مستجابة عند فطره، فهل يكون هذا صحيح؟
طيب لعل إن شاء الله يكون التقطنا السؤال. الشيخ حسن لك عبد المحسن الرياضي سأل يقول متى يجب على المسلم مبايعة الخليفة؟
بالنسبة للمبايعة ما يتعلق مبايعة الخليفة، نقول السؤال يتكون من جزئين، الجزء الأول ما يتعلق بالمبايعة، الجزء الثاني ما يتعلق بالخليفة. بالنسبة للمبايعة، الشريعة قد أوجبت على أن الإنسان لابد أن يكون في عنقه بيعة ما أمكن في ذلك البيعة وتحقق في هذا في هذا والي من ولاة المسلمين، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا هو الأصل، وهذا مقتضى ضبط أمة الإسلام، وذلك بما يتحقق بالإمارة وكذلك أيضا الولاية حتى تنضبط أمور الأمة وتنضبط كذلك أمور الأفراد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كثير من المواضع في كتاب العظيم، منها ما يدل دلالة على أمر الجماعة، ومنها ما يدل دلالة على ما يتعلق بأمر الولاية على سبيل الخصوص، ومنها في قول الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك أيضا في أمر الجماعة في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فالله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق والاختلاف وأمر بالاجتماع. من ذلك أيضا ما جاء عند أبي داود في كتاب السنن من حديث أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الشريعة تشوفت إلى أمر الجماعة، والجماعة في ذلك من جهة اجتماعها، لأن لابد أن ينظر إلى حال المسلمين من جهة الاجتماع، لابد أن يكون ينظر إلى حال المسلمين من جهة الاجتماع. الشريعة تشوفت إلى الاجتماع بكل حال، بكل حال ما أمكن إلى ما أمكن ذلك، بل حتى الرفقة حينما تكون مسافرة في سفر فإنها تجتمع على أحد منهم ويؤمرون عليهم واحدا، لذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مالك بن حويرث وكذلك أيضا في حديث غيره، النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمر أقواما على الأقوام في السفر، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير في الأقوام الذين كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزو كما في حديث جرير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على طاعة أميره في الغزو كما جاء في حديث جرير النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاع أميري ما قد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، ومراد بذلك هو أمير الجيش وأمير الجند. إذن الجماعات والاجتماع في الأمة يتنوع ويتعدد، منه ما يتعلق بأمر السفر، ومنه ما يتعلق بأمر الغزو، ومنه ما يتعلق مثلا بإمارة الأقاليم والقرى وغير ذلك، فهذه إمارات متعددة، بل أيضا تجد حتى في حال الإقامة تجد أن الشريعة حثت على الاجتماع، فجعلت للأمة لم تجعل فرط الأمة يعني منفلتا في هذا، فتجد أن الاجتماع في ذلك يتأكد حتى في مسائل اجتماع أهل البيت، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأب راعيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني لديك رعية هو الأبناء والذرية وكذلك الزوجة، وجعل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء كما في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فجعل الله عز وجل هذا الاجتماع سواء كان في حال إقامة وكذلك أيضا في حال سفر وكذلك أيضا في حال ولاية وعلى حسب حالها. هذا التعدد في أنواع الولاية يجعلنا ننظر إلى المقصد من قضية الاجتماع، من قضية الاجتماع، وأن الشريعة تشوفت إليها حتى لا ينفرد الإنسان بنفسه فيكون الإنسان في ذلك سلعة يسيرة للشيطان أن يتناولها، كما في حديث أبي الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، لأن الإنسان إذا انفرد فإن نفسه تسول له، كذلك أيضا شياطين الإنس يأتونه وكذلك يضعف لديه، الجانب الفطري يقوى عند الاجتماع. فحثت الشريعة على جملة من اللوازم، منها ما يتعلق صلة الرحيم، منها ما يتعلق مثلا بإحسان الجار، منها ما يتعلق مثلا بالعصبة وغير ذلك، فإن هذه الأمور تحث على الاجتماع وتقرب حتى تقوى الأمة ويبتعد الإنسان عن أعدائه الثلاثة، إما نفسه الأمر بالسوء، إما كذلك أيضا ما يتعلق بعداوته من شياطين الإنس أو شياطين الجن. هذا الاجتماع دل على أنه متنوع، وحرص الشريعة في ذلك تؤكد على أصل المقصد في هذا، وهو أمر اجتماع، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيت الرجل وحده، يعني حتى لو كان نائما لابد أن يكون مع جماعة، وكذلك أيضا السفر وحده في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم سار راكب بليل وحده، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الآخر قال الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاث راكب، يعني أنه كلما استكثر الناس من الجماعة في هذا فكأن هذا يتأكد. لهذا نعلم هذا التنوع من الجماعة ينبغي أن ندرك أن ثمة خلط في فهم مواضع الجماعة وربطها ببعضها، ولهذا لا يجوز لأقوام في سفر أن يسموا أميرهم مثلا أميرا دائما يعطونه بيعة دائمة أو خلافة خلافة دائمة حتى يتحقق لهذه الجماعة التمكين ويتحقق أيضا في أوصاف الخليفة ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من أوصاف في ذلك وهي أوصاف متعددة. ذكر العلماء في مصنفات ما يتعلق مثلا في يتكلم في أبواب السياسة الشرعية وغيرها وكذلك أبواب الولاية وكذلك أيضا أبواب الولاية والحكم. لهذا نقول إن ولاية الجيش ولاية الغزو ولاية الإمارة في السفر ولاية كذلك أيضا الإنسان مثلا على من كان تحت ولايته من إجارة في أعماله ونحو ذلك كذلك أيضا ولاية الرجل على أهله هذه ولايات ولكنها ولايات تختلف وتتباين. الخلط الذي يقع في هذا مثلا بجعل الولاية التي تكون في الغزو ولاية عامة هذا من أعظم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس خاصة في الزمن المتأخر. وهذا الخلط الذي ربما يورث البعض نفرة مثلا من تقرير أحكام الشريعة وهذا ربما يدافعه في ذلك الجهل ودافعه في ذلك العاطفة أن الشريعة حينما جعلت هذه الأشياء لا رغبة بأن يجعل الإنسان الشريعة حكما لعاطفته وإنما حكما لدين الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يجوز للمسلمين ما داموا في غزو أن يولوا عليهم حاكما يبايع بيعة عامة لا تنقض بحال من الأحوال فهذا من المعاني الباطلة. وإنما إذا كان المسلمين مثلا تمكين في بلد أو قرية أو في واد من الأودية فإنهم يكونوا أميرون في هذا الموضع. وما هو التمكين الذي ذكره الذي جعل الله عز وجل يكون في ذلك التمكين تاما؟ قد دلت الأدلة في كلام الله سبحانه وتعالى على ذلك في آيات كثيرة منها في قول الله جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذا أول أنواع التمكين. التمكين في هذا التمكين من الأرض أن يكون لك فيها معايش ومعايش الأرض وخراجها أن يستطيع الإنسان أن يغرس غرسا ثم يأخذ ثمارة أن يزرع الحنطة ثم يأخذ ثمارة أن يؤبر النخل ثم يأخذ ثمارة. فالأرض التي تأتي إليها عابرا ولا تستطيع المكث فيها ولا زرعها ولا إخراج نتاجها وذلك من الخوف أو عدم التمكين أو عدم كون الناس على طاعة وكذلك أيضا محبة أو مودة أو سمع لك فإنه لا يجوز للإنسان أن يجعل في ذلك فيما يتعلق من ذلك بالإمرأة والبيعة ما يتعلق بالبيعة العامة. لهذا نقول إن التمكين من الأرض مطلب وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى في ذي القرنين إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. السبب في هذا أن الإنسان يستطيع الأخذ والعطاء تمكن من أهلها تمكن من أرضها تمكن أيضا من السير فيها. الأمر الثاني من أمور التمكين في هذا أن يستطيع الإنسان أن يسير في 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 بلادي في البلد بأمان فيسير الإنسان في ذلك خليفة ويسير في الإنسان عالما من علماء المسلمين ويسير الناس في ذلك ذهابا وإيابا في محل أمان. وهذا أيضا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى ولقد مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يسير في الأرض حيث يشاء يذهب ويجي ويبين أن هذا الامتنان مقتضاه الأمان فإذا كان في زمن خوف وهلع ووجل فلا يستطيع الإنسان فالتمكين حينئذ يضعف في هذا الأمر فيكون هنا إنما هي إمارة جماعة وإمارة عصبة لا إمارة العمل. خلط فيما يتعلق في هذه الأمور هو من الأمور التي ربما تفضي إلى استعجال وشر وفتنة واقتتال وكذلك أيضا افتئات. أمثال هذه الدعوة قد مرت في أزمنة متقدمة قد مرت في أفغانستان ومرت في باكستان ومرت كذلك أيضا في الجزائر وتمر في الشام وربما لن تنتهي مع وجود العواطف التي ربما يتعلق بها البعض. فهذه العاطفة لا تحكم الشريعة والشريعة إنما تقضي على العواطف. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤصل لدى كثير من المتعلمين والمتلقين وكذلك أيضا المهتمين والغيورين على دين الله سبحانه وتعالى أن يعلموا أن الله عز وجل قد جعل حكمه حكما للناس لأن حكم الناس حكما على دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن كثيرا من الناس يميلون إلى بعض الآراء والأقوال بسبب كراهيتهم لطوائف معينة فيميل بعض الناس إلى غلاة وذلك كرها لطغاة أو بعض الناس يميل إلى طغاة كرها لغلاة. والشريعة لا تحابي أحدا لا طغاة ولا غلاة وإنما حكم الله سبحانه وتعالى يمضي الله عز وجل به على الجميع. فعلى المسلمين إذا علموا حكم الله الذي أنزله أن يقولوا سمعنا وأطعنا من غير تغليب لعاطفة على حكم الله عز وجل ومرضاته وحدوده.
أحسن الله عليك شكرا بارك فيك فنسأل الله يجمع كلمة المسلمين ويحفظ صفهم. أبو محمد من اليمن تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أبو شيخ.
يا مرحبا تفضل.
الله يحفظك عندي أربع أسئلة.
تفضل الأول على عجل لو سمحت.
السؤال الأول إذا صليت التراويح مع الإمام.
نعم.
في الثلث الأخير من الليل أريد أصلي هل يجزي أم لا؟ وكل.
طيب.
السؤال الثاني المحفوظات لدى طالب العلم. كيف يضبطها؟ هل من جميع كتب العقيدة تحفظ أو جميع كتب الفقه هل تحفظ؟ ماذا الضابط في هذا؟ السؤال الثالث حفظك الله من أراد أن يسافر يطلب العلم وتتغرب له أين يذهب؟ السؤال الرابع كيف يوجب نفسه طالب العلم على الآداب الشرعية التي ينبغي لها ويجدد نفسه عليها.
أبو محمد السؤال الرابع غير واضح لو تعيده.
في كتاب طالب العلم بعضهم يريد نفسه أن يجدد نفسه جاب طالب العلم ولكن قليل ثم يرجع إلى الآداب التي لا ينبغي لها. كيف يعني يستمر طالب العلم على الآداب الجيدة؟
ما فهمت سؤالك معليش لو تعيده توضح.
الله فيك طالب العلم ما هي طالب العلم؟
نعم طالب العلم.
أوكي طالب العلم ما هي آدابه وكيف يستمر عليها؟
طيب تسمع إن شاء الله. شكرا لك محمد. الشيخ صلى الله عليك الأخ يونس من الجزائر سأل يقول انتشر في هذه الأيام عندهم في بلادهم في الجزائر أن بعض المساجد ليست على القبلة تماما وبعضها منحرف 45 درجة وبعضها أقل وبعضها أكثر يقول أحدثت ووقعت فتنة الآن هذه يقول بعض المشايخ حددوها بدرجات معينة يقول ما الحل مع هذه وهل حددت النسبة فعلا؟
وبالنسبة لاتجاه القبلة الله سبحانه وتعالى أمر بالاتجاه إلى القبلة في الأدلة من الكتاب وكذلك أيضا من السنة وفي قول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء مرفوعا وجاء موقوفا ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة ولما غير الله عز وجل قبلة النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى إلى مسجد النبي إلى مسجد الكعبة استدار الصحابة عليهم رضوان الله كما جاء في الصحيح من حديث البراء أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى استداروا كما هم قبل البيت وذلك أن القبلة ولو كانت تغيرت ما قيل أنهم سدوا بصلاة ثم يستطيعون أن يصلوا الصلاة التي تليها فجاء البلاغ ولو كان في الصلاة يجب عليهم أن يعتدلوا لهذا إذا رأيت أحدا منحرفا عن القبلة ولو كان في الصلاة تقول يعتدل إلى اليمين ويعتدل إلى الشمال فيعتدل وجوبا. بالنسبة للتغير في القبلة خاصة في البلدان البعيدة نقول العلماء عليهم رحمة الله وهذا ظواهر الأدلة يسروا فيما يتعلق بالجهة والناحية التي يصلي بها الإنسان إلى القبلة وبعضهم يحكي الاتفاق بعضهم يحكي الاتفاق على أن الإنسان إذا كان لا يرى سمت الكعبة يعني لا يرى تصويبها فإنه يصلي إلى الجهة ولا عليه حينئذ ولا يجب في ذلك التصويب وذلك أن التصويب الذي يعرف بدقة في بعض البرامج سواء كان ذلك مثلا ببرامج تحديد القبلة أو كان ذلك مثلا ببعض البرامج الفضائية خطوط الطول والعرض مثلا جوجل إيرث وغير ذلك يستطيع أن يعرف القبلة بتحديدها وجهتها وناحيتها أو كذلك أيضا ربما بعضهم يعرفها بالنجوم والكواكب فهل يجب على الإنسان أن يتعمد معرفة ذلك أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يكره ويزجر وينهى عن ذلك الذي يهتدي ويستدل بالنجوم تكلفا ليصيب لكن إذا عرف الناحية يصلي ناحيتها ولا يتكلف وبعض الناس يتكلف هل هي مثلا وتجد أنه في مشارق الأرض ومغاربها بعيدا عن منتصفها وهي مكة فيقول مثلا إلى أنا الآن في هذه الجهة هل انحرف درجة انحرف درجتين وربما يؤخر الصلاة ونحو ذلك أو ربما تهدم مساجد ومحاريب وفي ذلك من الكلفة للناس خاصة في بلدان مثلا فيها فقيرة وعجز عند الناس فيقومون مثلا بالناس مثلا بهدم المسجد وانحراف في ذلك ربما يكون درجة أو درجتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر أو 15 ونحو ذلك ما هو الحد في هذا الأمر؟ الحد ما يتحقق فيه الجهة ما يتحقق فيه الجهة مثال ذلك أن القبلة إذا كانت من جهة الشمال القبلة إذا كانت من جهة الشمال يجوز للإنسان أن يصلوا شمالا وأن يصلوا شمالا شرقيا وأن يصلوا شمالا غربيا لكن لا يجوز لهم أن يصلوا غربا ولا أن يصلوا شرقا لا يجوز لهم أن يصلوا شرقا ولا يصلوا غربا وهذا مقتضى ما جاء في حديث الترمذي قال ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة يعني هذا نوع من التوسعة هذا نوع من التوسعة لهم أن يصلوا إلى هذه الناحية وهذا بعض المسافرين وبعض الناس في القرى وبعض الناس في المدن أو نحو ذلك مثلا يعلم أن القبلة من جهة الشمس ولكن معلوم أن الشمس تتعدد من جهة مطالعها هو في بلده ولكن من جهة مطالعها تتباين لهذا الله عز وجل سمى نفسه رب المشارق والمغارب يعني مغارب الشمس وكذلك أيضا مشارقها المتتعددة بحسب فصول السنة ولكن من جهة الناحية أن هذه الناحية هي بينية بين جهتين إما أن تكون بين الشرق والغرب إما هذه الناحية التي يصلي إليها الإنسان إما أن تكون بين الشرق والغرب وإما أن تكون بين الشمال والجنوب وإما أن تكون بين شمال شرقي وبين جنوب غربي وبين جنوب غربي أو ربما تكون بين الشمال الغربي وبين شرق جنوبي وهذه تتباين فهذا الجهات التي يجعل الله عز وجل إليها تلك القبلة هذا نوع التوسعة الذي يجعله الله سبحانه وتعالى رحمة بالناس لكن بعض الناس يقول هذا في ذلك الزمن نقول الزمن ولو تغير الشريعة قصدت التيسير لكن لو أن بعض الناس عرف تصويب القبلة فهل له يقول أن ينحرف عنها متعمدا باعتبار أن ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ نقول لا يجوز لك إذا عرفت تصويب القبلة يقينا، لكن لا ينبغي لك أن تتكلف هدم المساجد أو ربما أيضا تحديد القبلة بيقين وأنت تعلم أن هذه الناحية، فتتكلف مثلا بآلات أو بالسؤال ونحو ذلك حتى لا يتشتت على الناس صلاتهم ودينهم.
أحسن الله عليك وبارك فيك شيخ. أيضا الأخ يونس في سؤال ثاني ولم نلتقطه بكامل، يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالصائم دعوة، أظن يسأل عن وقت هذه الدعوة.
هو بالنسبة للسؤال هنا له شقان، الشق الأول ما يتعلق بالحديث الواردة في الصائم عند فطره دعوة لا ترد، لنقول الحديث الواردة بهذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما جاء مثلا من حديث سلمان الفارسي، وقد أخرج ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث عائشة، والحديث في هذا تدل بمجموعه على أن لها أصل. الشق الثاني ما يتعلق بالسؤال وهو الموضع الدعاء الذي يكون فيه هذا الدعاء، لنقول وجاء بأحاديث أنه عند فطره، وعند الفطر هو معنى عام، منه ما هو يكون عند الأذان ومنه ما يكون قبل ذلك، لكن الأفضل والله أعلم أن عند هو ما قبل الأذان، لأنه ما قبل الأذان، وذلك أيضا في كثير من الأحاديث التي تأتي النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر عند أنه يكون قبل المباشرة، أن يكون هذا قبل المباشرة، فإذا باشر الإنسان في ذلك فيكون حينئذ قد تحلل بصيامه، فهذا هو الأظهر، وفضل الله عز وجل أوسع أن يمتد ذلك إلى الفطر وكذلك أيضا ما بعد الفطر، ففضل الله عم وأوسع.
أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. نأخذ منيرة لعله يكون الاتصال الأخير. تفضل منيرة. سلامت الله.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يعظم الذنب في رمضان أكثر من غيره؟ وما حكم من ينوي مشاهدة المسلسلات بعد رمضان؟ انتشرت الآن في وسائل التواصل الاجتماعي عن تواصي بتأجيل الذنب مثل تأجيل مشاهدة المسلسلات بحجة أنها تصعد بعد رمضان، فما حكم ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، هل معني بكثرة الصلاة أم إطالة السجود؟
طيب.
السؤال الأخير، هل يشترط في الانتفاع من ماء زمزم شربه حتى حد التضلع؟
هل
يشترط في الانتفاع من ماء زمزم؟
نعم.
شربه حد التضلع؟
طيب.
شكرا
جزيلا. الشيخ بقي معنا 8 أسئلة والوقت يدهمنا. أبو محمد بن يمن السائل يقول صليت التراويح مع الإمام وأريد أن أصلي في آخر الليل، فهل أكمل معه؟
إذا أراد الإنسان أن يصلي آخر الليل وقد صلى مع إمامه حتى أوتر، نقول يصلي ما شاء له إلا أنه لا يوتر مرة أخرى. ومسألة الإيتار في هذا، من العلماء من يقول أنه يأتي بوتر قبل صلاته حتى تشفع له ما صلى، ثم يصلي شيئا بعد ذلك ثم يوتر. ومنهم من يقول أنه يصلي شفعا ما شاء ثم يوتره الأول هو الذي يكفيه، سواء عمل بهذا أو عمل بهذا، فالأمر في هذا ساعة، وشفع الوتر ثم الإتيان بشفع ثم الإتيان بوتر أخير بعد صلاته من الليل، قد جاء عبد الله بن عمر ولو أخذ به فهو حسن.
أحسن الله عليك. في سؤال ثاني الشيخ يقول من أراد أن يسافر لطلب العلم إلى أن يذهب في هذا الزمان؟
بالنسبة لطلب العلم، طبعا السؤال في هذا هو عام ولا يعلم مكان السائل ولا أيضا في بلده، ولكن نقول بالنسبة لليمن، نقول اليمن لا تخلو من علماء، ولكن عليه أن يحرص العلماء الذين لديهم سلامة في الاعتقاد حتى لا يتعدى إليه شيء مثلا من الخلل في العقيدة، فيقع في مثلا في خلل في أبواب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وغير ذلك من البدع والمحدثات، فعليه أن يحرص في سلامة العقيدة، فإذا سلمت العقيدة للإنسان فإنما بعدها من الخلافات في قضايا الفقه وغيرها، فإن هذه من المسائل التي أمرها يسير ما سلمت العقيدة للإنسان. عليه أن يتحرى من كان على منهج السلف الصالح، ممن يسير على نهج السالفين المفضلين في هذا، من تبعهم بإحسان، وكذلك أيضا الصادقين أصحاب النية الصادقة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن من يميل إلى الهوى الذاتي أو هوى غيره مثلا من حكام أو سلاطين أو ظلمة أو غير ذلك، أو من يسعى لمآرب نفسه بجاه أو مال، أو يجامل الجماهير ويحابيهم على حساب الحق، وخلاصة ذلك أن يسعى للمتجردين بالحق الصادقين في قولهم وفي عملهم.
أحسن الله. في سؤال ذات الشيخ يسأل عن عن حفظ طالب العلم، كيف يضبط حفظه وما هي الكتب التي يحفظها؟
بالنسبة للحفظ نقول لا يقدم على القرآن شيء، لا يقدم على القرآن شيء، وقد جاء فضله ذلك في كلام الله عز وجل، في قول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وكذلك أيضا عند حديث عبد الله بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع ما قالتي فحفظها. فنقول إن ما يتعلق بحفظ القرآن قد جاءت الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وكذلك أيضا عن السلف الصالح، فلا يتحقق أهلية الأهلية مع الله عز وجل إلا بحفظ القرآن، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن يهر الله وخصته، كما جاء عند النساء وغيره. فنقول إن العناية بالقرآن مقدمة، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يوصي لا يسبق القرآن شيء من العلوم من جهة العناية بالحفظ، لكن بعض الناس يعني تقدم به العمر ويقول فاتني مثلا هذا الأمر وغير ذلك، فأريد أن لا يفوتني العلم. نقول تجمع هذا وهذا، لا يطلق القرآن بأي مرحلة مراحل العمر، ولكن ممكن أن يصحب معه أو يبقى وحده. إذا تأخر الإنسان في عمره في ذلك، مثل جاوز 23 أو 24 أو نحو ذلك، ورأى أنه تأخر في حفظ القرآن، فإنه بعد ذلك نقول يبتدي بالقرآن ويبتدي بالسنة مع جميعا، وكذلك أيضا بمعرفة أقوال السالفين، وكذلك أيضا معرفة لغتي العرب حتى يقوم الإنسان في ذلك اللسان.
صلى الله عليه وسلم. شيخ الأخت منيرة الرياض تسأل تقول هل يعظم الذنب في رمضان عن غيره من الشهور؟
نعم، هذا مقتضى توضيح رمضان، كل شيء مفضل من جهة الطاعات فالإثم فيه أعظم، فالإثم فيه أعظم، وكل تعظيم في لمكان فالإثم فيه أعظم، كالحرم ومعظم في الطاعات، المسجد الحرام فيه مثلا تضاعف الصلاة، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، هذه المواضع عصيان الله عز وجل فيها أعظم، وكل مقتضى شيء عظمه الله عز وجل فهو المراد بذلك، وتعظيم الحسنات وتعظيم السيئات. ما هو مقدار التعظيم؟ الله عز وجل أعلم بذلك. الأشهر الحرم معظمة، المعصية فيها أعظم من غيره، لهذا الله عز وجل يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لهذا نقول الإنسان يتقلى، ولهذا كان كثير من السلف يجتنب ما لا بأس به خشية من وقوع ما به بأس في رمضان على سبيل الخصوص، وإن كانوا أهل ورع وديانة ولكن يشددون في هذا الأمر، بل منهم من يقلل الخروج، وذلك حتى لا يخرم في ذلك صيامه ويقلل منه.
أحسن لك شيخ. هي تسأل تقول من أراد أو تقول انتشر الآن يتواصلون ما بينهم يعني يعلمون بعضهم يقول أجل مشاهدة المسلسل ما بعد رمضان، هل هذا يعني تبيث النية من الآن ويعظم الذنب أيضا؟
لا، هو لا يجوز للإنسان أن ينوي، يعني لا يجوز للإنسان أن ينوي، ولكن ممكن يقول الإنسان أن هذا الشيء شر، وإن كنت فاعل الشر في غير هذا الموضع، كالإنسان مثلا يغتاب أو مثلا يفعل الشر في مسجد فيقول الغيبة محرم، وإن كنت فاعلا فاخرج، أو مثلا أنت تفعل أمر سوء في مثل في الحرم، وإن كنت فاعلا فاخرج، يشرب خمر أو يقع مثلا في فاحشة أو نحو ذلك وغير ذلك، فيبين له حرمة هذا الشيء بذاته، ولو كان فاعلا فيفعله في خارج الوضع المعظم، فهذا من الأساليب التي لا بأس بها.
أحسن الله عليك. في سؤال ثاني الشيخ تسأل عن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أعني عن نفسك في كثرة السجود، تقصد هل معناها الصلاة؟
إيه، هو المراد بذلك الصلاة. أما بالنسبة للسجود المجرد من غير عبادة فهذا من المواضع التي اختلف فيها العلماء، هل الإنسان يتعبد لله بسجود مجرد من غير صلاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين، جمهورهم على عدم مشروعية الصلاة بالسجود من غير صلاة إلا ما دل الدليل عليه، وذلك بسجدات قد دل الدليل عليها، وذلك بسجود الشكر وسجود التلاوة وكذلك سجود الآية وأضراب هذه الأنواع من السجود. أما ما يتعلق بغير ذلك فلا يستحب ذلك، بل يكون من البدعة. من العلماء قال بجواز ذلك ويأخذ بهذه العمومات، وهذا فيما يظهر أنه في نظر.
أحسن الله عليك وبارك فيك. في سؤال الأخير الشيخ تقول هل اشترط في الحصول على الفائدة من ماء زمزم التضلع؟
لا، ما هو شرب الإنسان من ماء زمزم ما شرب منه تأتي الفائدة بمقدار شربه، ولكن التضلع هذا هو الفرق بين المنافقين وبين المؤمنين. إلا في هذا أن التضلع في ذلك فيه الامتثال، بخلاف المنافقين يأخذون بأدنى الأعمال، يأخذ بأدنى الصلاة ويدع المستحبات، ويدع مثلا يأتي مثلا ببعض الطاعات ويدع ما دونها، كانه يأخذ الأدنى حتى يثبت في ذلك إيمانه إما لنفسه أو ربما عند الناس، ويضعف لما هو أقل من ذلك. التضلع هو التكلف في شرب ما لا يؤذي الإنسان حتى يرتوي الإنسان، فهذا هو السنة، لكن نقول ما يتعلق بشرب الفضل في ذلك يدرك الإنسان ولو شرب شيئا قليلا.
أحسن الله لك شيخ وبارك فيك ونفع بعلمك. إذن مشاهدينا الكرام بهذه الإجابة الشافية الكافية من فضيلة الشيخ نكون قد وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم والتي قد كان ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الذي تفضل مشكورا بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فشكر الله لكم صاحب الفضيلة.
شكر الله لك المشاهدين الكرام.
الشكر يمتد لكم أحبتنا الكرام غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة إفتائية جديدة لذلكم الحين وفي كل حين نترككم في حفظ الله ورعايته نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بال